بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الثاني من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للحافظ أحمد شاكر رحمه الله. وبدأنا في الدرس الأول من الأسبوع الماضي بمقدمة عن أهمية علم الحديث، وأن علم الحديث من أهم العلوم التي فيها بيان للسنة وللحديث وأنواع الأحاديث ودرجات الأحاديث. فينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يتقدم في طلب العلم، ينبغي عليه أن يدرس علم مصطلح الحديث، لأن من خلاله يتعرف على مصطلحات علماء هذا الفن، علماء الحديث، وماذا يريدون باصطلاحاتهم في هذا الفن وهو علم السنة وعلم الحديث. ونبدأ اليوم الدرس الثاني في بداية هذا الكتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث. ونبدأ بالتعليق على مقدمة الكتاب للشيخ أحمد شاكر رحمه الله. ويبدأ الشيخ رحمه الله في ذكر قول تلميذ الحافظ ابن كثير رحمه الله الذي روى عنه هذا الكتاب شرح علوم الحديث، شرح أو كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. هذا الكتاب الذي شرحه أحمد شاكر في هذا الكتاب الباعث الحثيث. فيذكر شيخ أحمد شاكر رحمه الله رواية تلميذ الحافظ ابن كثير لهذا الكتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير الذي شرحه أحمد شاكر. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: قال شيخنا. القائل هو السامع الذي روى هذا الكتاب عن ابن كثير رحمه الله، وهو عبد الرحيم ابن عبد الكريم النووي. عبد الرحيم ابن عبد الكريم النووي تلميذ الحافظ ابن كثير. يقول: قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء. عماد الدين هو لقب الحافظ ابن كثير، وأبو الفداء هو كنيته. أبو الفداء هي كنيته عماد الدين أبو الفداء. إسماعيل ابن كثير، إسماعيل اسمه، اسم الإمام ابن كثير، إسماعيل ابن كثير القرشي الشافعي، القرشي نسبا والشافعي مذهبا. وقد توفي الحافظ ابن كثير في سنة 74 بعد 700 للهجرة، 774 للهجرة سنة وفاة الحافظ ابن كثير. إمامه، يقول، إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه، وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. بلغه في الدارين يعني في الدنيا والآخرة أعلى قصده ومرامه. قال هنا الآن، قال ابن كثير رحمه الله في كتابه اختصار علوم الحديث، قال: أما بعد، قال: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على أقائله أفضل الصلاة والسلام. قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا، كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. لا شك أن هذا الكلام يعني به علم مصطلح الحديث أو علوم الحديث بأنواعها. علم مصطلح الحديث اعتنى به جماعة من الحفاظ قديما وحديثا، كالحاكم الإمام الحاكم والخطيب الخطيب البغدادي رحمه الله ومن قبلهما من الأئمة. ثم قال الحافظ ابن كثير: ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا. فيشير رحمه الله إلى أن علم الحديث من أهم العلوم ومن أنفع العلوم الشرعية، ولذلك أحب أن يعلق فيه مختصرا نافعا، أن يؤلف هذا المختصر اختصار علوم الحديث. قال: أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. فأراد رحمه الله أن يصنف هذا المختصر بحيث يكون نافعا جامعا لمقاصد الفوائد مانعا من مشكلات المسائل الفرائد. قال: ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه شيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه ونظمت ما فرقه في هذا الكتاب من علوم الحديث. رتبها الحافظ ابن كثير رحمه الله. هو يشير أن هذا الشرح، أن هذا الكتاب اختصار علوم الحديث، هو اختصار لكتاب علوم الحديث للحافظ العلامة أبو عمرو بن الصلاح. لنا الحافظ أبو عمرو بن الصلاح هو أول من جمع ورتب، أول من رتب هذا العلم، ولكن قبله سبقه من صنف في علم مصطلح الحديث لكن غير مرتبة. أما هو رحمه الله ابن الصلاح رتب أنواع الحديث، وكتابه مشهور علوم الحديث لابن الصلاح أو ما يسمى بمقدمة ابن الصلاح، اشتهر عند العلماء بمقدمة ابن الصلاح، وهو كتاب علوم الحديث الذي يشير إليه الحافظ ابن كثير هنا في كتابه اختصار علوم الحديث. يقصد بعلوم الحديث يعني كتاب الحافظ أبي عمرو بن الصلاح. ولما كان الكتاب الذي اعتنى به تهذيبه يعني ابن الصلاح من مشاهير المصنفات، يعني من أشهر ما صنف في علم مصطلح الحديث كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. قال: لما أنه مشتهر بين الطلبة، وقد اعتنى أيضا بعض الطلبة بحفظه، يحفظون كتاب علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح. قال: لما لذلك سلكت وراءه، أخذت هذا الكتاب واختفيت أثر ابن الصلاح واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه يعني ما فرقه في كتابه علوم الحديث. فهو خدم هذا الكتاب واعتنى به ورتبه واختصره وزاد عليه واستدرك عليه. ثم قال رحمه الله: وقد ذكر من أنواع الحديث، يعني ذكر الحافظ ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث أنواع الحديث، أنواع علوم الحديث. قال: 65، ذكر 65 من علوم الحديث حافظ بن الصلاح في كتاب علوم الحديث، قال: وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، قال ابن كثير: وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك، يذكر جميع أنواع علوم الحديث الذي ذكرها الحافظ ابن الصلاح، قال: مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البياقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وهذا مطبوع، هذا الكتاب كتاب السنن للبيهقي المدخل إلى كتاب السنن في علم مصطلح الحديث للحافظ البيهقي، مطبوع بتحقيق الدكتور ضياء الرحمن الأعظمي، وجزء منه هو الموجود، فقط قطعة منه ليس كاملا، فقد أكثره، المدخل إلى كتاب السنن للبيهقي. قال الحافظ ابن كثير: وقد اختصرته أيضا، اختصر المدخل أيضا إلى كتاب السنن للحافظ البيهقي بنحو من هذا النمط، من غير وكس ولا شطط، من غير وكس يعني نقص، ولا شطط يعني ولا زيادة، من غير نقص ولا زيادة، والله المستعان وعليه التكلان، والله المستعان وعليه التكلان، هو استعان بالله عز وجل، وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يستعين بالله في شؤونه، في جميع شؤونه، وعليه التكلان، عليه يتوكل على الله عز وجل في جميع شؤونه، فعلى المسلم أن يعتمد على الله عز وجل، لا يعتمد على غيره سبحانه وتعالى. ثم يقول: ذكر تعداد أنواع الحديث. يبدأ الحافظ ابن كثير في ذكر أنواع الحديث التي اختصرها وذكرها واختارها من كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، يذكرها أولا إجمالا ثم بعد ذلك يذكرها تفصيلا الحافظ ابن كثير رحمه الله. ذكر تعداد أنواع الحديث، قال: صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع. هذه أنواع الحديث التي سيتكلم عنها في هذا الكتاب، وسيشرحها أحمد شاكر رحمه الله في هذا الكتاب الذي ندرسه الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير. فهذه الأنواع الآن يذكرها الحافظ ابن كثير إجمالا، ثم يبدأ يفصل فيها، ثم يعلق عليها أحمد شاكر رحمه الله ويشرحها. قال: مرسل، منقطع، معضل، مدلس، شاذ، منكر، ما له شاهد، زيادة الثقة، الأفراد، المعلل. سيأتي الكلام عنها بالتفصيل وبيان معناها وما اصطلح عليه علماء الفن، علماء الحديث، في ذكر هذه الأنواع من أنواع الأحاديث: الأفراد، المعلل، المضطرب، المدرج، الموضوع، المقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه، كيفية سماع الحديث وإسماعه، يعني تحمل الحديث وأداء الحديث، له طرق سماع والعرض والمناولة والإجازة، وسيأتي الكلام عنها أيضا بتفصيل، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه، وأنواع التحمل من إجازة وغيرها. قال: معرفة كتابة الحديث وضبطه، هذا أيضا علم من علماء من علوم الحديث، كيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل، المشهور والغريب، العزيز، غريب الحديث، لغته، المسلسل، الحديث المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف إسنادا ومتنا، المصحف إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، هذا أيضا نوع من أنواع الحديث. المزيد في الأسانيد، هذا يتعلق بالرواة. خفي المرسل، يعني المرسل الخفي، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، المدبج ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات. كل هذه علوم تتعلق بالرواة. رواية الآباء عن الأبناء، عكسه يعني رواية الأبناء عن الآباء. ثم يقول: من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر. هذا علم السابق واللاحق، سيأتي أيضا الكلام عنه. ثم قال: من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، أسماء وكنى وألقاب. فحتى لا يختلط أسماء الرواة لابد من التمييز بين هذه الأسماء والكنى والألقاب للرواة. هذا علم يتعلق بعلم الرجال ومهم. ثم قال: المفردات من الأسماء. المفردات يعني اسم راوي لا يشارك فيه أحد، لا يشارك فيه أحد. مثلا أحد الرواة اسمه تدوم ابن صبيح، تدوم اسم راوي واحد لا يشارك واحد، هذا من المفردات. اسم راوي مثلا اسمه أجمد، ليس أحمد، لا أجمد، راوي واحد لا يشارك واحد. وقيل هناك آخر راوي آخر فقط. فهذه المفردات من الأسماء، هذا علم أيضا سيأتي الكلام عنه. قال: معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، هذا كله يتعلق بأسماء الرواة. معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف من أسماء الرواة، يعني الحروف متشابهة لكن النقاط ما تختلف. عباس، عياش، مؤتلف ومختلف. هكذا أيضا المتفق والمفترق، كل هذه تعلق بأسماء الرواة. هذا ما يدل على حرص أهل الحديث ودقة علماء الحديث واهتمامهم بأسماء الرواة وبكناهم وبألقابهم للتمييز بينهم، كل ذلك لحفظ السنة. قال أيضا: من أنواع الحديث نوع مركب من الذين قبله، يعني مركب من المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق من أسماء الرواة. ثم قال: نوع آخر من ذلك. ثم قال: من نسب إلى غير أبيه، من نسب إلى غير أبيه، مثل ابن أمي مكتوم اسمه معروف لكن نسب إلى أمه، هكذا بعض الرواة أيضا، معرفتهم للتمييز بينهم وبين غيرهم. هذا علم من أنواع الحديث، من نسب إلى غير أبيه. ثم قال: معرفة الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط في آخر عمره، معرفة الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم. هذه كلها علوم للحافظ ابن كثير رحمه الله. هذه أنواع لا بد من العناية بها، لا ينبغي لكل طالب علم أن يعتني بهذا العلم، علم مصطلح الحديث. ثم قال بعد ذلك: معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، تواريخ ولادة هذا الراوي وأيضا وفاة هذا الراوي، هذا مهم أيضا لا بد من معرفته حتى لا يختلط الأمر، حتى لا يختلط الأمر، وحتى يتميز الرواة بعضهم من بعض. هذه علوم الحديث لا بد من العناية بها، سيأتي الكلام عنها في من خلال دراسة هذا الكتاب. ثم يقول حافظ ابن كثير: معرفة الثقات والضعفاء، من خلط في آخر عمره، من خلط في آخر عمره أيضا هذا أيضا علم، هذا علم أيضا من علوم الحديث أيضا. من خلط في آخر عمره معرفة الطبقات، طبقات، طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة أتباع التابعين، ومن فيها من الرواة والعلماء، سيأتي الكلام عنها. ثم قال معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم، هذه أنواع كثيرة ذكرها الحافظ ابن كثير، ذكر منها 67 نوعا من أنواع الحديث هذه التي ذكرناها هنا، ذكرها هنا إجمالا، ثم يأتي التفصيل والشرح من خلال دراسة هذا الكتاب. فهذه أنواع الحديث 67 نوعا ذكرها الحافظ ابن كثير في هذا الكتاب اختصار علوم الحديث، الذي شرحه الحافظ أحمد شاكر رحمه الله في كتابه الباعث الحديث، الذي سنعتمده للدراسة، لدراسة هذا الكتاب. ثم قال الحافظ ابن كثير بعد ذلك: فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله، هو يثني على تنويع الشيخ أبي عمرو بن الصلاح في كتابه علوم الحديث، الذي هو اختصر كتابه هنا وزاد عليه الحافظ ابن كثير. فهذا تنويع، يقول هذا تنويع الشيخ أبي عمرو ترتيبه رحمه الله. قال يعني ابن الصلاح، ينقل الآن عن ابن الصلاح، ينقل عن ابن الصلاح، يقول قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، يعني هناك أيضا ممكن توسع في هذا العلم. قال ابن الصلاح: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم، وأحوال متون الحديث وصفاتها. إذن لا تنحصر أحوال الرواة، لا تحصى، لأنها كثيرة ومتفرعة، أحوال الرواة وصفاتهم، وأحوال متون الحديث وصفات متون الحديث، كلام فيها يتفرع ويتسع كلما تقدم طالب العلم في هذا العلم. يقول ابن كثير: قلت، يعني معلقا على كلام ابن الصلاح الذي قرأناه قبل قليل من هذه في هذه المقدمة لابن كثير، يقول: قلت، وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إلى 67 حديث، 67 نوع من أنواع الحديث، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. يقول الحافظ ابن كثير: هذا العدد الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح عدد فيه نظر، لأنه يمكن إدماج بعضها في بعض، فهذه الأنواع ممكن أن تدمج، يدمج نوع في نوع من أنواع علوم الحديث، وكان أليق مما ذكره، وكان أليق، يعني كان الدمج أليق مما ذكره. ثم قال الحافظ ابن كثير: ثم أنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. هذا من تعليقه واستدراكه على كتاب ابن الصلاح رحمه الله. فهنا رحمه الله يقول: ثم إنه قد فرق بين متماثلات، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. هذه ملاحظة للحافظ ابن كثير على كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. ثم قال الحافظ ابن كثير: ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. هذا الذي يقوله حافظ ابن كثير في هذه المقدمة قبل أن يبدأ في ذكر الحديث وأنواع الحديث التي ذكرها في هذه المقدمة إجمالا. سيبدأ يتكلم عنها تفصيلا، فيقول رحمه الله عز وجل قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. هذه أنواع الحديث صحة وضعفا من حيث القبول والرد. قال أحمد شاكر رحمه الله: تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا، تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. قال يعني الآن كلام ابن كثير ينقل عن ابن الصلاح، قال هنا ابن كثير يقول قال ابن الصلاح: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. اعلم علمك الله وإياي، وإياي هنا إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والياء هنا في إياي الياء الثانية حرف تكلم لا محل له من الإعراب. اعلم علمك الله وإياي، علمك أنت، الله علمك أنت وإياي، وإياي إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، مفعول به، وهذه الياء حرف تكلم، إياي حرف تكلم، ياء المتكلم لا محل له من الإعراب هنا. ماذا نعلم؟ إن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. يقول الحافظ ابن كثير الآن شارحا لكلام ابن الصلاح: قلت، فإذا جاءنا في الكتاب قلت يعني كلام ابن كثير رحمه الله، قال قال ابن الصلاح صاحب الكتاب الأصل علوم الحديث، قلت كلام ابن كثير رحمه الله في كتابه اختصار علوم الحديث. أما شرح الحافظ أحمد شاكر في كتابه الباحث الحديث فهو في الهامش، في تحت، تحت الأصل نجد شرح الباحث الحديث لأحمد شاكر رحمه الله. فنحن نقرأ كلام ابن كثير وما ينقله عن ابن الصلاح ويعلق عليه بقوله قلت، ثم أيضا نقرأ شرح أحمد شاكر رحمه الله في الباحث الحديث الذي تحت الخط، الذي في الهامش تحت الخط هو شرح أحمد شاكر رحمه الله. فعندنا الأصل كتاب ابن الصلاح، وعندنا الاختصار وهو كلام ابن كثير قلت، وعندنا الشرح للاختصار وهو شرح أحمد شاكر الباحث الحثيث، الباحث الحثيث. إذن هنا في هذا الدرس في هذا الكتاب ستكون مع ثلاثة من علماء الحديث، مع ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث ماذا قال، ومع ابن كثير في كتابه اختصار علوم الحديث ماذا قال وما استدرك على ابن الصلاح، وعندنا كلام أحمد شاكر رحمه الله أيضا في تعليقه وزياداته على شرحه لابن كثير لاختصار علوم الحديث لابن كثير. فلا بد من التنبيه حتى لا يخطر على طالب العلم، فقول ابن كثير قال يعني ابن الصلاح، قلت يعني ابن كثير، أما كلام وشرح أحمد شاكر فهو ما تحت الخط، هو ما تحت الخط. هذا الذي في هذه المقدمة التي يذكرها، يقول قلت، هذا التقسيم كأنه يستدرك، كأنه يستدرك، كأنه رحمه الله يستدرك على ابن الصلاح أو يبين ما يريده عندما قال إن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، قلت يعني ابن كثير هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، يعني من حيث الصحة والضعف، بالنسبة إلى ما في الأمر في نفس الأمر يعني من حيث الصحة والضعف، فليس إلا صحيح وضعيف. يعني الحديث قسمان، عندنا ابن كثير صحيح يعني مقبول، ضعيف يعني مردود. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا، كأنه يشير حافظ ابن كثير إلى أن قول ابن الصلاح أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، هذا بالنسبة إلى ما في نفس الأمر أي من حيث الصحة والضعف. إذا كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، يعني مقبول ومردود، هذا الذي مقصود. فينقسم الحديث إلى قسمين، مقبول ويدخل فيه الصحيح وغيره والحديث الحسن وغيره، والقسم الثاني المردود وهو الضعيف، ويدخل فيه أنواع الأحاديث الضعيفة والموضوعة. فيقول الحافظ هنا ابن كثير وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفا، كما قد ذكره ابن الصلاح، وقرأنا الأنواع قبل قليل في المقدمة، أوصلها إلى 67 نوعا من أنواع الحديث ذكرناها قبل قليل وقرأناها في هذه المقدمة. ثم قال ابن كثير قال يعني قال ابن الصلاح أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند. الآن يأتي ويتكلم عن النوع الأول من أنواع الحديث، النوع الأول الصحيح، تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. فسيكون الكلام من الآن إلى الدرس القادم وما بعده عن الحديث الصحيح. قال يعني قال ابن الصلاح أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند، المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط. حديث المسند، مسند يعني ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بعد ذلك في النوع الرابع الحديث المسند، يعني الذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الصحيح، حديث المسند الذي يتصل أسناده، يتصل الاتصال وسماع كل راو من الذي يليه، هذا حديث متصل، سماع كل راو من الذي يليه، الذي يتصل إسناده، والإسناد هو سلسلة الرواة، سلسلة الرجال الرواة الذين يروون هذا الحديث، هذا هو الإسناد. فلان عن فلان عن فلان، أخبرنا فلان، أنبأنا فلان، هذا يسمى الإسناد، إسناد هذا الحديث. قال الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط، بنقل العدل الضابط، العدل الراوي العدل يعني المترفع عن خوارم المروءة، المتجنب للفسق والكبائر، هذا يسمى عدل، نقل العدل الضابط، ضابط يعني يضبط ما يروي، يأتي بالحديث من غير زيادة ولا نقص، إلا نادرا الخطأ لا يسلم منه أحد، فهذا ضابط، ضابط لما يروي، يأتي بالحديث من غير زيادة ولا نقص إلا نادرا. والضبط كما سيأتي ضبطان، ضبط صدر يعني حفظ، وضبط كتاب يكتب ما رواه عن شيخه كتابة في كتابه، هذا يسمى ضبط أيضا، وضبط الصدر أعلى وهو الحفظ. إذن الحديث الصحيح هو المسند يعني المتصل، ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، الراوي العدل وهو ضابط أيضا هذا النقل نقل العدل الضابط عن العدل الضابط أيضا الذي روى عنه أيضا عدل ضابط، والثالث عدل ضابط، والرابع عدل ضابط إلى منتهى. نقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، يعني إلى نهاية الإسناد، إلى صحابي، إلى الصحابي الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا الحديث المتصل الذي يرويه العدل الضابط عن العدل الضابط من أوله إلى منتهاه لا يكون شاذا ولا معللا. هذا تعريف الحديث الصحيح، لا يكون شاذا. الشاذ هو هذا الراوي الشاذ، فالثقة، الراوي الثقة الذي يخالف من هو أوثق منه أو أكثر عدد، هذه روايته شاذة، هذا الحديث شاذ إذا رواه ثقة لكنه خالف من أوثق منه، خالف من أوثق منه، خالف من أكثر عددا منه من الثقات، خالفهم في الرواية، فحديثه شاذ. قال ولا معللا، معللا حديث معلل يعني فيه علة قادحة، اطلع في إسناده أو متنه على علة قادحة تجعله مردودا. إذا كان شاذا أو معللا فيه علة قادحة لا يسمى حديث صحيح. فمن شروط الحديث الصحيح هذه الخمسة الشروط: يرويه العدل الضابط، الشرط الثاني بإسناد متصل، هذا الشرط الثالث، لا يكون شاذا، هذا الشرط الرابع، ولا يكون معللا. هذه خمسة شروط لصحة الحديث، ليطلق على هذا الحديث حديث صحيح. يرويه العدل الضابط بإسناد متصل، لا يكون فيه شذوذ ولا تكون فيه علة، هذه خمسة شروط. هذا هو تعريف الحديث الصحيح. ثم قال الحافظ ابن كثير: ثم أخذ يبين فوائد قيوده، يعني أخذ ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث يبين الفوائد التي ذكرناها قبل قليل، وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، هذا كلها أنواع من أنواع الحديث المردود الضعيف، سيأتي الكلام عنها، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح. قال، يعني قال ابن الصلاح: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. ينقل لنا الحافظ ابن كثير من كلام ابن الصلاح في تعريف الحديث الصحيح الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، ويشير إلى أن أهل الحديث قد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف. الأوصاف هي العدالة، الضبط، الاتصال، وجود الشذوذ، وجود العلة القادحة. قد يختلف علماء الحديث في الحكم بهذه الأوصاف، لكنهم متفقون على أنه إذا وجدت هذه الأوصاف الخمسة يحكم على هذا الحديث بالصحة بأنه حديث صحيح. يقول ابن كثير شارحا لكلام ابن الصلاح: قلت فحاصل حد الصحيح، حد وتعريف، تعريف الحديث الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. هذا الحديث الصحيح سيأتي أنه ينقسم أيضا إلى أقسام، إلى حديث متواتر وحديث مشهور وحديث غريب، وحديث عزيز، سيأتي ذلك بعد ذلك. تأتي هذه الأقسام، الحديث المتواتر وحديث الآحاد، وحديث الآحاد أيضا ينقسم إلى ثلاث أقسام: مشهور وعزيز وغريب، سيأتي الكلام عنها. قال الحافظ بن كثير: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محال يعني هذا الحديث الصحيح درجات متفاوتة في اجتهاد علماء الحديث الحفاظ في محله. قال أحمد شاكر: من حيث تطبيقاتهم عليه. وأحمد شاكر رحمه الله علق على كلام ابن الصلاح وعلق على كلام الحافظ بن كثير كما هو في كتابه الباعث الحديث، فمن تابع معنا قرأ تعليقات أحمد شاكر رحمه الله التي تحت السطر التي هي في الهامش، وهي كتابه الباعث الحديث. وعندما ذكر الحافظ ابن كثير ونقل كلام ابن الصلاح أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند، يعلق أحمد شاكر رحمه الله يقول: أي الذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيشرح المصنف في النوع الرابع. هذه أيضا يأتي الكلام عنها أيضا. وهنا يقول الحافظ ابن كثير: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، يقول أحمد شاكر: من حيث تطبيقاتهم عليه، ولهذا قال بعد ذلك أحمد، قال ابن كثير رحمه الله في الأصل، قال: ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. هذا في مسائل ترجيح، يفيدنا عند الترجيح فقط بين الأسانيد عند التعارض. هنا يرجح الحديث الذي يطلق عليه أصح الأسانيد في بعضها، يعني في بعض درجات الصحيح. قال: فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه. يبدأ في الكلام بعد ما عرف الحديث الصحيح، يبدأ في الكلام عن أصح الأسانيد، إطلاقات واصطلاحات علماء الحديث في بعض الأحاديث وبعض الأسانيد أنها أصح الأسانيد. ويشير هنا أن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية قالوا أصح الأسانيد رواية الزهري عن سالم عن أبيه. أبو سالم هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فإذا روى الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر فهذا أصح الأسانيد عند أحمد وإسحاق. وقال علي بن المديني والفلاس، الفلاس قال أحمد شاكر هو عمرو بن علي، قال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. عبيدة يقول أحمد شاكر عبيدة بن عمرو، ويقال ابن قيس السلماني ثم قال: وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش، يقول أحمد شاكر، أو هو الأعمش هو سليمان بن مهران الكوفي ثقة حافظ مدلس، هذا هو الأعمش، أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه، يقول أحمد شاكر رحمه الله الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد، هذا كلام أحمد شاكر في الباعث الحديث، الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد، بل يقيد بالصحابي أو بالبلد هذه المسألة فيها قولان آخران للمحدثين من أهل الحديث، قال: يجوز مطلقا إطلاق صح الأسانيد، يحكم لإسناد مطلقا، ومنهم من قال لا يجوز مطلقا، وهذا قول ثالث الذي ذكره أحمد شاكر رحمه الله، لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد. ثم قال: بل يقيد بالصحابي أو البلد، وقد نصوا على أسانيد جمعتها وزدت عليها قليلا. ثم يذكر أحمد شاكر رحمه الله أصح الأسانيد، فيذكر هذه أصح الأسانيد في شرحه، يمكن الرجوع إليها وقراءتها من شرحه رحمه الله، وهي كثيرة يستفيد منها طالب العلم إذا تقدم في علم الحديث. نعود إلى الأصل وهو كلام الحافظ بن كثير رحمه الله، بعد أن ذكر لنا أصح الأسانيد عند بعض الأئمة. وأظننا نكتفي في درسنا اليوم إلى هنا، حتى نكمل من كلام ابن كثير رحمه الله في درسنا القادم مع شرحه الباعث الحديد لأحمد شاكر رحمه الله عند قول الحافظ ابن كثير: فائدة، أول من اعتنى بجمع الصحيح. هنا نتوقف في درسنا اليوم، وهو الدرس الثاني من شرح كتاب اختصار علوم الحديث، تعليق على كتاب الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث. انتهينا من الدرس الثاني من دراسة هذا الكتاب، ونكمل إن شاء الله في الدرس الثالث القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله من عندي كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قوله: أول من اعتنى بجمع الصحيح. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.